أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تحدثنا في الدرس السابق عن القضايا الموجهة المركبة، وقلنا إن القضية الموجهة المركبة هي التي تنحل إلى قضيتين موجهتين بسيطتين، وهذا التركيب يأتي من تقييد القضية الموجهة البسيطة باللا دوام أو باللا ضرورة، بعدم الدوام أو بعدم الضرورة. كما قلنا إن هاتين القضيتين اللتين تنحل القضية المركبة إليهما تكون إحداهما مذكورة في متن القضية بصراحة، والأخرى تكون مشارا إليها. وهاتان القضيتان اللتان تنحل القضية المركبة إليهما تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، والقضية المركبة تسمى موجبة أو سالبة بحسب القضية التي تكون مذكورة في متنها. كما قلنا إننا سوف نذكر أمرا قبل الشروع في بيان أقسام هذه القضية المركبة. هذا الأمر هو أن الدوام أو الضرورة الذي تقيد به القضية البسيطة لكي تصبح لدينا قضية مركبة، إما أن يكون دواما بحسب الذات أو بحسب الوصف، وإما أن يكون ضرورة بحسب الذات أو بحسب الوصف. نحن قد مر معنا في القضايا الموجهة البسيطة أننا عندما نذكر قضية أو عندما نأتي بقضية جهتها هي الضرورة، هذه الضرورة قد تكون بحسب الذات، يعني يكون الموضوع لذاته ضروري ثبوت المحمول له، أو بمعنى آخر قد يكون ثبوت المحمول للموضوع ضروريا لذات هذا الموضوع، كما تثبت الناطقية بالضرورة لذات الإنسان، أو قد يكون ثبوت المحمول للموضوع ضروريا ولكن عند اتصافه بوصف ما، كما يثبت حركة الأصابع للإنسان بالضرورة ولكن عندما يكون كاتبا. الأولى تسمى القضية الضرورية الذاتية، والثانية تسمى القضية المشروطة العامة. حسنا، الضرورة قد تكون بحسب الذات أو بحسب الوصف، والدوام كذلك قد يكون بحسب الذات أو بحسب الوصف. عندما نقيد القضية الموجهة البسيطة باللا ضرورة أو باللا دوام، هذه الضرورة التي ننفيها وهذا الدوام الذي ننفيه قد يكون بحسب الذات أو بحسب الوصف. فلدينا أربعة قيود: اللا ضرورة الذاتية، اللا ضرورة الوصفية، اللا دوام الذاتي، اللا دوام الوصفي. ونحن لدينا ثماني قضايا موجهة بسيطة، فمع ملاحظة القيود الأربعة نحصل على 32 قضية مركبة. لكن هذا التركيب، يعني هذه القضايا التي عددها 32، بعضها غير صحيح. لماذا بعضها غير صحيح؟ يعني إذا كانت القضية الموجهة البسيطة قضية ضرورية ذاتية مفادها أن ثبوت المحمول للموضوع ضروري لذات الموضوع، فهذه لا يمكن تقييدها باللا ضرورة، لأنها لا يمكن أن لأن الثبوت المحمول للموضوع هذه النسبة لا يمكن أن تكون ضرورية ولا ضرورية، فهذا تركيب غير صحيح. كذلك لا يمكن أن تكون دائمة ولا دائمة، سواء كان بحسب الذات أو بحسب الوصف. لذلك بعض هذه التركيب ليس صحيحا، وبعضها صحيح ولكنه ليس معتبرا عند المناطق، لم يهتم به المناطق. فلا يبقى لدينا في الخلاصة من هذه القضايا 32 لا يبقى لدينا إلا 6 قضايا اهتم بها المناطق بحسب بيان الشيخ المظفر. بعض المحققين أو بعض المناطق عد 7 قضايا مركبة. على كل الأحوال ذكر المصنف في المتن 6 قضايا مركبة، هذه القضايا سوف نشرع في بيانها واحدة واحدة. القضية المركبة الأولى التي ذكرها المصنف هي المشروطة الخاصة. ما هي المشروطة الخاصة؟ قالوا هي مشروطة عامة مقيدة باللا دوام الذاتي. القضية المشروطة العامة هي التي مفادها ثبوت المحمول للموضوع بالضرورة ما دام متصفا بوصف ما. مثلا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. حركة الأصابع ثابتة للكاتب بالضرورة ولكن ما دام متصفا بوصف الكاتب لا لذاته. هذا اتصاف أو ضرورة اتصاف الكاتب ما دام متصفا بهذا الوصف بحركة الأصابع قد يكون يعني هنا لدينا ضرورة وصفية. مع هذه الضرورة الوصفية قد يكون لدينا ضرورة ذاتية وقد لا يكون. تأتي لتقيد هذه المشروطة العامة، هذه القضية تأتي لتقيدها باللا دوام الذاتي. أنت تقول إن ثبوت المحمول للموضوع ضروري بحسب الوصف لكنه ليس ضروريا بحسب الذات، أو عفوا ليس تقيد، عفوا نقيد هذه القضية باللا دوام الذاتي وليس باللا ضرورة الذاتية. نقيد هذه القضية باللا دوام الذاتي، فأنت تقول هذا المحمول ثابت للموضوع بالضرورة الوصفية، بالضرورة ما دام متصفا، لكن هذا الثبوت ليس دائما بحسب الذات. فتقول كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما، هذه لا دائما تنفي الدوام الذاتي. وهذه لماذا قيدنا هنا باللا دوام الذاتي ولم نقيد باللا دوام الوصفي؟ يعني لماذا قيدنا لدينا ثبوت الموضوع المحمول للموضوع هو ضروري بحسب الوصف ما دام متصفا، لماذا لم نقيد بعدم الدوام ما دام متصفا؟ لأن ما يكون ضروريا يكون دائما. إذا كان ثبوت المحمول للموضوع ضروريا فهو دائم، إذا كان ضروريا بحسب الوصف فهو دائم بحسب الوصف، فلذلك نقيد باللا دوام الذاتي وليس الوصفي. كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما بحسب الذات. حسنا، هذه القضية تنحل إلى قضيتين، تنحل إلى قضية مشروطة عامة موجبة وقضية مطلقة عامة سالبة. كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما تنحل إلى كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، هذه القضية الأولى. والقضية الثانية لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل. القضية الأولى مذكورة بصراحة في متن القضية، كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما. فالقضية الأولى كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا مذكورة في متن القضية المركبة. القضية الثانية من أين أتينا بها؟ لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل، أتينا بها من قيد لا دائما. لماذا؟ لأننا عندما ننفي دوام حركة الأصابع للكاتب نحن قلنا لا دائما، فالدوام ليس حاصلا. إذا كان هذا الدوام ليس ثابتا، إذا نفينا الدوام فسوف يثبت السلب في وقت ما. ما لا يكون دائما يكون منفيا في وقت ما، فيثبت لدينا أو فنحصل على قضية تنفي ثبوت المحمول عن ذات الموضوع في وقت ما، أي تنفيه بالفعل. فهذه قضية هي القضية المطلقة العامة. نحن ما معنى أن القضية المطلقة العامة هي التي مفادها ثبوت أو لا ثبوت المحمول للموضوع في وقت ما، في وقت من بالفعل يكون هذا متحققا في زمن من الأزمنة الثلاثة. فنحصل على لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل، لأننا نفينا هذه دوام هذه الحركة، فنستطيع أن نصدق أنها مسلوبة عن الموضوع بالفعل يعني في وقت ما. إذن كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما تنحل إلى قضيتين. القضية الأولى مشروطة عامة، كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، وهذه مذكورة في متن القضية.
والقضية الثانية مشار إليها بلفظ لا دائما هي مطلقة عامة لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل. فإذا رأينا هنا كيف أن القضية المركبة تنحل إلى قضيتين بسيطتين، إحداهما مذكورة في متن القضية مذكورة بالألفاظ، والثانية يشار إليها بالقيد. حسنا، هذه المشروطة الخاصة لماذا سميت بالمشروطة الخاصة؟ قالوا لأنها أخص من المشروطة العامة. المشروطة العامة كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا، هذه قد تكون دائمة وقد لا تكون دائمة بحسب الذات. أما القضية المركبة هذه مشروطة خاصة، فهي لا تكون إلا لا دائمة كما يشير القيد، هذه لا دائمة فهي أخص من تلك. هذه تصدق فقط مع عدم الدوام، أما المشروطة العامة فهي تصدق مع الدوام ومع عدم الدوام. قال المصنف: المشروطة الخاصة وهي المشروطة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي، والمشروطة العامة كما مر هي الدالة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتا له، فيحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع حتى من دون الوصف، وإن تجرد عن الوصف ويحتمل أن لا يكون. ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنه غير دائم الثبوت لذات الموضوع تقيد القضية باللا دوام الذاتي، فيشار به بهذا القيد يعني إلى قضية مطلقة عامة، فتتركب المشروطة الخاصة على هذا من مشروطة عامة صريحة ومطلقة عامة مشار إليها بكلمة لا دائما. نحو قال مثل المصنف: فيه كل شجر نام بالضرورة ما دام شجرا لا دائما، أي يعني هذا القيد لا دائما يعني لا شيء من الشجر بنام بالفعل إذا كانت ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام متصفا ليست دائمة بحسب الذات فهي تنفك عن هذه الذات بالفعل في زمان ما، وإنما سميت خاصة لأنها أخص من المشروطة العامة. هنا فقط نشير إلى شيء يعني يمكن النقاش فيه. المثال الذي أتى به المصنف كل شجر نام بالضرورة ما دام شجرا لا دائما، نحن أتينا بأي مثال؟ نحن قلنا كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما. لماذا نحن أتينا بذلك المثال وهو أصح من هذا؟ لأن عنوان الكاتب هو ليس عنوانا لذاته، يعني مثلا الإنسان يتصف بأنه كاتب يتعنون بأنه كاتب، هذا عنوان زائد على ذات الإنسان، فأنت تقول ما دام متصفا بهذا العنوان أو بهذا الوصف فالمحمول يثبت له بالضرورة، ولكن ذات الإنسان حيث هو إنسان ليس دائم حركة الأصابع. أما الشجر فعنوان الشجرية ليس زائدا عليه، ذات الشجر هو الشجر، ذات الكاتب هو الإنسان، أما ذات الشجرة فهو الشجرة، فهذا ليس عنوانا زائدا لكي نقول أن الضرورة تثبت بحسبه، أما الذات فلا تكون متصفة دائما. على كل الأحوال هذا نقاش في المثال، والأمر المهم هو ضبط الفكرة. القضية الثانية هي القضية العرفية الخاصة، والقضية العرفية الخاصة هي عرفية عامة مقيدة باللا دوام الذاتي. العرفية العامة كما مر معنا هي التي مفادها دوام ثبوت المحمول للموضوع ما دام متصفا بالوصف. في القضية الأولى كنا نتحدث عن الضرورة، ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام متصفا بالوصف، الآن العرفية العامة مفادها دوام ثبوت المحمول للموضوع ما دام متصفا بالوصف. حسنا، نحن عندما نتحدث عن دوام ثبوت المحمول للموضوع بحسب الوصف، طيب بحسب ذات هذا الموضوع هل يكون المحمول ثابتا له دائما؟ نأتي لكي نقيد هذه القضية ونشير إلى عدم الدوام بحسب الذات. كما نقول كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا لا دائما، دائما ما دام كاتبا يعني دائما بحسب الوصف لا دائما يعني ليس بحسب ذاته، يعني الإنسان عند ما دام متصفا بوصف الكاتب يعني هو يكتب بالفعل فهو دائما متحرك الأصابع، لكن الإنسان إذا نظرنا إلى ذاته هو دائما متحرك الأصابع؟ لا. هذه القضية العرفية العامة المقيدة باللا دوام الذاتي هذه تنحل أيضا إلى قضيتين. القضية الأولى هي العرفية العامة المذكورة في ألفاظ القضية، كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا. والقضية الثانية هي التي أشرنا إليها بلفظ لا دائما، عندما ننفي الدوام يعني يصح سلب المحمول عن الموضوع بالفعل في زمان ما، فنستنتج منها قضية هي لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل يعني في زمان ما عندما لا يكون متعنونا بوصف الكتابة. فإذن كما تنحلت الأولى إلى قضيتين انحلت الثانية إلى قضيتين، غاية الأمر أن الأولى كانت بالضرورة فهي انحلت إلى قضيتين هما مشروطة عامة ومشروطة عامة موجبة ومطلقة عامة سالبة، أما الآن فهي قيدها الضرورة فهي تنحل إلى عرفية عامة موجبة ومطلقة عامة سالبة. العرفية الخاصة أيضا سميت بهذا الاسم لأنها أخص من العرفية العامة. العرفية العامة تصدق سواء كانت ثبوت المحمول للموضوع دائما بحسب الذات أو ليس دائما، أما العرفية الخاصة فهي لا تصدق إلا إذا كان ثبوت المحمول للموضوع ليس دائما بحسب الذات. قال المصنف قال المصنف العرفية الخاصة وهي العرفية العامة المقيدة باللا دوام الذاتي، ومعناه أن المحمول وإن كان دائما يعني إن كان دائما الثبوت للموضوع وإن كان دائما ما دام الوصف لكنه هو غير دائم ما دام الذات، فيرفع به احتمال الدوام ما دام الذات، ويشار باللا دوام إلى قضية مطلقة عامة سالبة كالسابق نحو كل شجر نام دائما ما دام شجرا لا دائما يعني بحسب ذاته. حسن، هذه لا دائما ماذا تعطينا؟ أي لا شيء من الشجر بنام بالفعل، يعني كل الأشجار نستطيع أن نسلب عنها النمو في زمان ما عندما لا تكون متصفة بوصف الشجرية. طبعا النقاش في المثال تقدم. فتتركب العرفية الخاصة من عرفية عامة صريحة ومطلقة عامة مشار إليها بكلمة لا دائما، وإنما سميت خاصة لأنها أخص من العرفية العامة، إذ العرفية العامة تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه، والعرفية الخاصة مختصة بعدم الدوام ما دام الذات. هذه القضية المركبة الثانية. القضية المركبة الموجهة المركبة الثالثة هي القضية الوجودية اللا ضرورية. القضية الوجودية اللا ضرورية هي قضية عامة قضية مطلقة عامة مقيدة باللا ضرورة الذاتية. القضية المطلقة العامة مفادها اتصاف المحمول بالموضوع بالفعل، تحقق اتصاف المحمول بالموضوع، اتصاف الموضوع بالمحمول، تحقق هذه النسبة نسبة المحمول للموضوع بالفعل في زمان ما. حسنا، عندما يتحقق ثبوت المحمول للموضوع في زمان ما، هذا التحقق قد يكون ضروريا بحسب الذات وقد لا يكون ضروريا بحسب الذات، لأن الموضوع يتصف بالكثير من المحمولات، بعضها ضروري وبعضها ليس ضروريا. نحن نأتي لنشير أن هذا الذي تحدثنا عن ثبوته بالفعل، عن تحققه بالفعل في زمن من الأزمنة الثلاث ليس ضروريا. مثالها كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة. كل إنسان ضاحك بالفعل، نحن أثبتنا الضحك بالفعل للإنسان في زمن ما، لكننا نأتي لنوضح ولندفع التوهم ولنقول هذا ليس ضروريا له بحسب ذاته. هذه القضية تنحل إلى قضيتين، إلى إذا كانت موجبة تنحل إلى مطلقة عامة موجبة كل إنسان ضاحك بالفعل، وهذه مذكورة في متن القضية. وإلى ممكنة عامة سالبة، لا شيء من الإنسان ضاحك بالإمكان العام. لماذا انحلت إلى هذه إلى هاتين القضيتين وبالدقة إلى الممكنة العامة السالبة؟ من أين استنتجناها؟ نحن عندما نفينا الدوام حصلنا على قضية مطلقة عامة. عندما نفينا الدوام يعني نفي الدوام يعني أن الموضوع لا يتصف دائما بهذا المحمول، فيمكن سلب المحمول عنه في زمان ما، هذه القضية المطلقة العامة يسلب عنه بالفعل. لكن عندما ننفي الضرورة وليس الدوام فقط، عندما ننفي الضرورة سلب الضرورة عن طرف واحد هو الإمكان العام كما مر معنا. نحن إذا نفينا ضرورة الثبوت كان سلب الثبوت، سلب المحمول ممكنا بالإمكان العام. أنا ما عندما أنفي، عندما أقول أن الإنسان مثلا ليس ضاحكا بالضرورة، أنفي ضرورة ثبوت الضحك له، فهذا يعني أنني أستطيع أن أسلب الضحك عنه بالإمكان العام. إذا لم يكن ضاحكا بالضرورة فثبوت الضحك له قد يكون ممكن بالإمكان الخاص وقد يكون ممتنعا، وما يجمع الإمكان الخاص والامتناع هو الإمكان العام. كما ما معنا ومثلنا سابقا، الإنسان موجود بالإمكان العام وليس الإنسان موجودا بالإمكان العام. الآن كل إنسان ضاحك بالفعل لكن لا بالضرورة، سلب ضرورة الضحك على الإنسان يعطينا قضية سالبة، لا شيء من الإنسان ضاحك بالإمكان العام. يعني قد يكون هذا سلب الضحك، أو قد يكون الضحك ممكن بالإمكان الخاص وقد يكون ممتنعا. دائما سلب الدوام يعطينا قضية سالبة مطلقة عامة، يعني سلب بالفعل، وسلب الضرورة يعطينا قضية مطلقة، عفوا يعطينا قضية ممكنة عامة، سالبة ممكنة عامة. هذه قاعدة سوف نراها في كل القضايا المركبة. حسنا، قلنا كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة، يعطينا كل إنسان ضاحك بالفعل ولا شيء من الإنسان ضاحك بالإمكان العام. هذه القضية الوجودية اللا ضرورية لماذا سميت بهذا؟ سميت بالوجودية اللا ضرورية لأن المطلق العام هي انحلت إلى مطلقة عامة موجبة وممكنة عامة سالبة. فهي سميت بالوجودية لأن المطلقة العامة تدل على وجود النسبة وتحققها في الخارج، والممكنة العامة السالبة تدل على عدم الضرورة، فهي سميت باللا ضرورية أيضا، الوجودية اللا ضرورية. وهذا التقييد، تقييد المطلقة العامة باللا ضرورة، يجعل القضية أخص من القضية المطلقة العامة. قال المصنف: القضية الثالثة الوجودية اللا ضرورية، وهي المطلقة العامة المقيدة باللا ضرورة الذاتية. لأن المطلقة العامة يحتمل فيها، يعني كل إنسان ضاحك بالفعل، يحتمل فيها أن يكون المحمول ضروريا لذات الموضوع، ويحتمل عدمه، عدم الضرورة يعني يحتمل أن لا يكون المحمول ضروريا لذات الموضوع. ولأجل التصريح بعدم ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، تقيد هذه القضية المطلقة العامة بكلمة لا بالضرورة. وسلب الضرورة معناه الإمكان العام، لأن الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل. فإذا سلبت الضرورة عن الطرف المذكور صريحا في القضية، ولنفرض حكما إيجابيا، يعني فرضنا أن القضية كانت إيجابية، كل إنسان ضاحك بالفعل لا بالضرورة، فمعناه أن الطرف المقابل وهو السلب موجه بالإمكان العام، وعليه فيشار بكلمة لا بالضرورة إلى ممكنة عامة. فإذا قلت كل إنسان متنفس بالفعل لا بالضرورة، أتى بمثال التنفس، كل إنسان متنفس بالفعل لا بالضرورة، فإن كلمة لا بالضرورة إشارة إلى قولك لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام. فتتركب إذن الوجودية اللا ضرورية من مطلقة عامة وممكنة عامة، وإنما سميت وجودية لأن المطلقة العامة تدل على تحقق الحكم ووجوده خارجا، وسميت لا ضرورية لتقيدها باللا ضرورة. القضية الرابعة هي الوجودية اللا دائمة. نحن في المثال السابق أو في القسم السابق كان لدينا قضية وجودية، يعني قضية مطلقة عامة قيدناها باللا ضرورة. الآن لدينا قضية وجودية، يعني قضية مطلقة عامة فعلية قيدناها باللا دوام. الآن نمثل بقضية سالبة. نحن في كل الأمثلة السابقة كنا نمثل بقضية موجبة، الآن نمثل كما فعل المصنف هنا، وحسنا فعل المصنف لكي نرى كيف يكون الأمر في القضية السالبة. نمثل بلا شيء من الإنسان ضاحك بالفعل لا دائما. لا شيء من الإنسان ضاحك بالفعل لا دائما. هذه القضية تنحل إلى قضيتين. الأولى مطلقة عامة سالبة وهي المذكورة في متن القضية، لا شيء من الإنسان ضاحك بالفعل، هذه مذكورة كما هي. والثانية مطلقة عامة موجبة. لماذا؟ لأن نفي الدوام كما ما يعطينا قضية مطلقة عامة. نفي الدوام يعني إمكان عكس الحكم في زمان ما. إذا كان كنا نتحدث عن ثبوت المحمول للموضوع ونفينا دوامه فهذا يعني أنه مسلوب عنه في زمان ما. إذا كنا نتحدث في قضية سالبة عن نفي ثبوت المحمول للموضوع ثم قلنا أن هذا النفي وهذا سلب المحمول عن الموضوع ليس دائما، يعني أنه يثبت له في زمان ما. هنا لا شيء من الإنسان ضاحك بالفعل لا دائما، نحن نفينا دوام سلب المحمول وبالتالي يثبت المحمول في زمان ما، فهي تعطينا قضية مطلقة موجبة كل إنسان ضاحك بالفعل. لا شيء من الإنسان ضاحك بالفعل لا دائما تعطينا لا شيء من الإنسان ضاحك بالفعل وكل إنسان ضاحك بالفعل. حسنا، وسبب هذه التسمية كما في القضية الماضية. في القضية الماضية كانت وجودية لا ضرورية لأن مفادها ثبوت المحمول للموضوع أو فعلية الحكم، فلنقل سواء كان ثبوت المحمول أو عدم ثبوت المحمول، مفادها الفعلية في زمان ما الفعلية، ولكن هذه الفعلية ليست ضرورية. الآن الوجودية لا دائمة مفادها الفعلية والتحقق ولكن مع عدم الدوام، وهي أخص من المطلقة العامة بنفس البيان. قال المصنف القضية الوجودية لا دائمة وهي المطلقة العامة المقيدة باللا دوام الذاتي، لأن المطلقة العامة يحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع ويحتمل عدمه، ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد القضية بكلمة لا دائما، فيشار بها يعني بكلمة لا دائما إلى قضية مطلقة عامة كما تقدم، فتتركب الوجودية اللا دائمة من مطلقتين عامتين، وسميت وجودية للسبب المتقدم في القضية الماضية، وسميت لا دائمة لأنها مقيدة بعدم الدوام. نحو لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائما، يعني هذا سلب المحمول عن الموضوع ليس دائما، فيثبت أنه أن المحمول ثابت في زمان ما، فيثبت أي أن كل إنسان متنفس بالفعل. القضية الخامسة هي الحينية اللا دائمة. الحينية اللا دائمة ما هي؟ هي قضية حينية مطلقة مقيدة باللا دوام الذاتي. القضية الحينية المطلقة ما تحدثنا عنها سابقا في القضايا البسيطة. الحينية المطلقة هي التي مفادها ثبوت المحمول للموضوع بالفعل، تحقق هذا الثبوت ولكن مع تحقق وصف ما، ما دام متصفا أو عندما يكون متصفا بوصف ما. ومثالها الذي تقدم معنا هو كل طائر خافق الجناحين بالفعل ولكن مع ثبوت وصف حين هو طائر، هذا مثال الحينية المطلقة. حسنا، هذه الحينية المطلقة نقيدها باللا دوام الذاتي. عندما نقيد الحينية المطلقة باللا دوم الذاتي نمثل لها مثلا هنا كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل حين هو كاتب. كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل حين هو كاتب لا دائما، قيدنا هذه الحينية المطلقة باللا دوام الذاتي، وبالتالي سوف تنحل إلى قضيتين. الأولى حينية مطلقة كل موجبة، كل كاتب متحرك الأصابع بالفعل حين هو كاتب. والقضية الثانية مطلقة عامة. لماذا مطلقة عامة؟ دائما التقييد باللا دوام يعطينا مطلقة عامة، هي لا شيء من الكاتب متحرك الأصابع بالفعل. وسبب التسمية أيضا واضح، لأن القضية كانت حينية وقيدناها باللا دوام فتكون حينية لا دائمة. قال المصنف، يعني نحن نختصر في هذه القضايا، والمصنف أيضا يختصر لأنه قد اتضح المبدأ الذي تنحل على أساسه القضايا. قال المصنف: الحينية اللا دائمة وهي الحينية المطلقة المقيدة باللا دوام الذاتي، لأن الحينية المطلقة معناها أن ثبوت المحمول، معناها أن المحمول فعلي الثبوت للموضوع حين اتصافه بوصفه، فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع وعدمه، ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد باللا دوام الذاتي الذي يشار به إلى مطلقة عامة كما تقدم. فتتركب الحينية اللا دائمة من حينية مطلقة ومطلقة عامة، نحو كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر لا دائما. وهذه كلمة لا دائما ماذا تعطينا؟ أي لا شيء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل. القضية السادسة والأخيرة هي الممكنة الخاصة. والممكنة الخاصة هي قضية مركبة من قضيتين، هي قضية مركبة تنحل إلى قضيتين، هي قضية ممكنة عامة مقيدة باللا ضرورة الذاتية. القضية الممكنة العامة ما معنى؟ مفادها سلب الضرورة عن الطرف المقابل. يعني إذا قلنا كل إنسان موجود بالإمكان العام، ماذا يعني؟ يعني سلب الوجود عنه ليس ضروريا، يعني الوجود ليس ممتنعا عنه. كل إنسان موجود بالإمكان العام يعني ليس ممتنع الوجود، نفينا الضرورة عن الطرف المقابل. كل إنسان موجود هذه طرفها إثبات الوجود، نفينا الضرورة عن الطرف المقابل يعني نفينا ضرورة سلب المحمول. حسنا، كل إنسان موجود بالإمكان العام، فهذه تنفي الضرورة عن الطرف المقابل عن السلب، لكنها ساكتة عن الضرورة في طرف الإيجاب. يعني عندما أقول كل إنسان موجود بالإمكان العام يعني ليس يعني الوجود ليس ضروري السلب عن الإنسان. طب هل هو ضروري الثبوت؟ لا ندري، قد يكون كل إنسان موجود بالإمكان العام قد يكون وجود الإنسان ضروريا وقد لا يكون ضروريا. لذلك قلنا نستطيع أن نقول كل إنسان موجود بالإمكان العام، ونستطيع أن نقول الله موجود بالإمكان العام، مع أن هذا ليس ضروريا وهذا الوجود وذلك الوجود ضروري. حسن، نأتي لنبين أنه ليس ضروريا، فنقول كل إنسان موجود بالإمكان العام لا بالضرورة. نحن نفينا بالإمكان العام، نفينا الضرورة عن طرف المقابل، وبلا بالضرورة نفينا الضرورة عن الطرف الموافق، الطرف الذي كنا نتحدث عنه أيضا. ولذلك هذه تتحل إلى قضيتين ممكنتين عامتين، لأننا قد نفينا بالجزء الأول من القضية الضرورة عن طرف المقابل وهذا إمكان عام، ثم لا بالضرورة نفينا أيضا ضرورة أولى هي ضرورة الإيجاب، فأيضا نفي ضرورة الإيجاب بنفسه هو ممكنة عامة، فأصبحت مركبة من قضيتين ممكنتين عامتين: كل إنسان موجود بالإمكان العام، ولا شيء من الإنسان موجود بالإمكان العام. نحن نثبت الوجود بالإمكان العام ونسلب الوجود بالإمكان العام، يعني ننفي ضرورة السلب وننفي ضرورة الوجود. وقد مر معنا في بحث مادة القضية أن نفي ضرورة السلب ونفي ضرورة الوجود ماذا يعطينا؟ يعطينا الإمكان الخاص، الإمكان الخاص الذي يقابل الضرورة والوجوب والامتناع هو نفي الضرورتين معا. نحن في هذه القضية التي انحلت إلى قضيتين ممكنتين عامتين نفينا ضرورة السلب ونفينا ضرورة الإيجاب، فلذلك سمينا القضية ماذا؟ الممكنة الخاصة. ولذلك يمكن أن نسمي أو عفوا يمكن أن نستعيض عن قولنا كل إنسان موجود بالإمكان العام لا بالضرورة، نستطيع أن نستعيد عن هذا ونقول كل إنسان موجود بالإمكان الخاص، لأن الإمكان الخاص معناه نفي الضرورتين، ولذلك سميت هذه القضية بالممكنة الخاصة. قال المصنف: الممكنة الخاصة وهي الممكنة العامة المقيدة باللا ضرورة الذاتية، ومعناها أن الطرف الموافق المذكور في القضية ليس ضروريا، كما كان الطرف المخالف حسب التصريح في القضية ليس ضروريا أيضا. نحن عندما أتينا بقضية ممكنة عامة فهذا تصريح بأن الطرف المخالف ليس ضروريا، عندما نقيده باللا ضرورة أيضا فأيضا الطرف المقابل لم يعد ضروريا. فيرفع بقيد اللا ضرورة احتمال الوجوب إذا كانت القضية موجبة، واحتمال الامتناع إذا كانت القضية سالبة. ومفاد مجموع القضية بعد التركيب هو الإمكان الخاص الذي هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفين، فتتركب الممكنة الخاصة من ممكنتين عامتين، وتكون فيها الجهة نفس المادة الواقعية إذا كانت صادقة، لأنه ما معنى أن الإمكان الخاص مادة من مواد القضايا، مواد القضايا ثلاث: الوجوب والامتناع والإمكان الخاص. هذه القضية مفادها أصبح ماذا؟ الإمكان الخاص، فهو مطابق للمادة طبعا إذا كانت القضية صادقة. قال: ويكفي لإفادة ذلك، بدلا من أن نأتي بالإمكان العام ثم نقيده باللا ضرورة الذاتية، يكفي لإفادة ذلك تقييد القضية بالإمكان الخاص اختصارا، فنقول كل حيوان متحرك بالإمكان الخاص، أي كل حيوان متحرك بالإمكان العام، ولا شيء من الحيوان متحرك بالإمكان العام. والتعبير بالإمكان الخاص بمنزلة ما لو قيد الممكن العام باللا ضرورة كما شرحنا، كما لو قلت في المثال كل حيوان متحرك بالإمكان العام لا بالضرورة، فهو نفس مفاد كل حيوان متحرك بالإمكان الخاص. بناء على هذا يكون لدينا تكون القضية الحملية قد انقسمت إلى موجهة ومطلقة. الموجهة هي التي ذكرت فيها الجهة، والمطلقة هي التي لم تذكر فيها الجهة. والقضية الموجهة انقسمت إلى بسيطة ومركبة. البسيطة هي التي لا تنحل إلى قضيتين، والمركبة هي التي تنحل إلى قضيتين. البسيطة هي الضرورية الذاتية أو الدائمة المطلقة أو المطلقة العامة أو المشروطة العامة أو العرفية العامة أو الممكنة العامة أو الحينية المطلقة أو الحينية الممكنة. والقضايا المركبة هي كما مر معنا المشروطة الخاصة والعرفية العامة والوجودية اللا ضرورية والوجودية اللا دائمة والحينية اللا دائمة والممكنة الخاصة. هذا تمام الكلام في بحث الموجهات البسيطة والمركبة. طبعا من راجع الكتب القديمة أو الكتب المنطقية الموسعة يجد أن هذا البحث لا زال ناقصا، أو فلنقل أن هناك تفاصيل لم يتعرض لها الشيخ المظفر رحمه الله في هذا الكتاب، وهي ليست ضرورية للطالب الذي يريد أن يتم دورة أولية في علم المنطق. يعني هناك بحث بعد في حقيقة هذه القضايا، بحث تفصيلي أكثر، هناك بحث مهم في النسب بين هذه القضايا. نحن أشرنا مثلا إلى أن المشروطة الخاصة أخص من المشروطة العامة، أشرنا إلى أن الحينية الخاصة أخص من الحينية المطلقة، الحينية العامة. نعم، أشرنا إلى بعض النسب بين القضايا، ولكن هناك بحث تفصيلي حول النسب بين كل هذه القضايا. يعني إذا أخذنا قضية مثلا هي العرفية العامة وقضية وجودية لا دائمة، أو أخذنا المشروطة الخاصة وأخذنا الممكنة الخاصة مثلا وهكذا، إذا أخذنا هذه القضايا ما هي النسبة بينهما؟ هذا بحث منطقي مهم، ولكن لا داعي في هذا المستوى للتفصيل فيه. طبعا كما ذكرنا سابقا أن بحث الموجهات هو من الأبحاث التي ينفر منها الطلاب عادة، يتخوفون منها أو يستصعبونها. وقلنا طبعا هو بحث جديد، مصطلحات جديدة، والكثير من المصطلحات فيه وهي مصطلحات مركبة، فهو بحث ليس سهلا في الشكل، ولكن عندما يفهم الطالب المبدأ الذي على أساسه حصلنا على هذه الأقسام، أقسام البسيطة وأقسام المركبة، وينتبه إلى أن أقسام البسيطة تنتج عن أربعة كيفيات: الوجوب والدوام والإمكان والفعلية، وكل منهما إما أن يكون بحسب الوصف أو بحسب الذات، أو كل منهما إما أن يكون مطلقا أو مشروطا، فنحصل على ثمانية أقسام. وأن القضايا المركبة حصلنا عليها من تقييد هذه القضايا إما باللا دوام أو باللا ضرورة، فهو يحصل على المبدأ الذي على أساسه نوزع القضايا ونقسم القضايا إلى هذه الأقسام، فهذا يسهل عليه الأمر. وطبعا يحتاج البحث إلى القراءة والمتابعة والمراجعة والمناقشة والإعادة حتى تتثبت هذه المعلومات وهذه الأقسام في الذهن، والأمر سهل والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.